الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المقطع 25 في بيان أحكام وآداب الحج هذا العام 44,400 من الهجرة، وهو بعنوان طواف الإفاضة والسعي. ثم تفيض إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الصدر. الإفاضة لأنهم يفيضون يعني إلى الكعبة، طواف الركن لأنه ركن حتى يتميز عن طواف الوداع وطواف القدوم، وطواف الصدر لأنهم يصدرون إلى مكة يرجعون إليها. فتفعل ما تقدم من أحكام وآداب الطواف كما ذكرناه في طواف العمرة. فالذي تقدم وقع بنية العمرة، وأنت الآن تفعله بنية الحج، مع أن صورة العمل واحدة، فعلم بذلك منزلة النية في تمييز العبادات بعضها عن بعض. ويكفي في هذا المقام يعني نية واحدة، يعني في أول الحج. فالذي جاء ونوى الحج ودخل فيه فهو ناو أن يفعل كل ما يجب عليه. وأما ما تذكره المذاهب كالحنابلة أنه ينوي كل جزئية من جزئيات العبادة، فهذا لا دليل عليه. وإلا فيقال مثلا الذي يصلي هو ناو أن يصلي هذه الصلاة على ما جاء به الشرع، لا يقال ينوي ليقرأ الفاتحة، ينوي ليركع، ينوي ليسجد، هذا يصبح من التكليف بما فيه حرج. وفي هذا الطواف طبعا لا رمل ولا اطباع، لأنه يعني تحلل ولبس ملابسه، حتى وإن لم يلبسها فهذا فيه ليس فيه رمل ولا اطباع، لأن الرمل والاطباع يشرع فقط في أول طواف. في أول طواف إن جاء بعمرة مفردة خلال العام يطبع، إن جاء قارنا أو مفردا فهذا يطبع في طواف القدوم، إن جاء متمتعا يطبع في طواف العمرة. فهذا الاطباع والرمل إنما يشرع في أول طواف. فتطوف وتصلي ركعتي الطواف، فعلى رأس كل طواف ركعتا، ولا تجزئه المكتوب عن هاتين الركعتين. يعني لو صادف صلاة المكتوبة لا تجزئ عن هاتين الركعتين. ويشرب من زمزم ثم يعود إلى الحجر ويكبر ويستلمه كما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف للإفاضة جاء وشرب من زمزم كما في حديث جابر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة. وطبعا يعني في حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، وبعضهم يعني يتأول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعادها، وهذا بعيد. وإنما يعني يترجح يعني حديث جابر لدقة وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم مع طول الحديث، فصلى الظهر بمكة، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم، يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. ثم تسعى بين الصفا والمروة. وها هنا تذكر مسألة، أنه إذا أمسى قبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، عاد محرما، يعني ظاهره أنه يلبس ملابس الإحرام. ولو تأولنا هذا عاد محرما أنه يعني بقي عليه التحلل الثاني، يكون خروجا من الإشكال، وذلك لحديث أم سلمة في صحيح أبي داود 1745، وعمل به عروة بن الزبير وغيره. وطبعا بعضهم يضاعف هذا الحديث وبعضهم يتأوله، فالمهم يعني لو قلنا عاد محرما يعني أنه يعني لا زال محرما، بمعنى أنه بقي عليه التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني لا يكون إلا بطواف الإفاضة. نعم. ثم تسعى بين الصفا والمروة على النحو الذي تقدم، وذلك سعي الحج، لأن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، طواف العمرة وسعيها، طواف الحج وسعيه. وأما القارن والمفرد فيطوف فقط طواف الإفاضة، وأما السعي فقد قدمه أول ما جاء، إلا إذا كان أول ما جاء طواف القدوم ولم يسعى، لكن يسعى أحسن، هذا سعي مقدم يريحه من التعب في يوم النحر. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، مثل الآش، مثل القارن والمفرد. وما أخذ شيخ الإسلام ما أخذ دقيق، وهو أن عمرة التمتع هذه ليست عمرة مستقلة، وإنما هي عمر التمتع مرتبطة بالحج، والتحلل بينهما إنما هو رخصة من الله عز وجل. فإذا يعني تكون العمرة داخلة في الإيش، تكون العمرة داخلة في الحج، مثل الإيش، مثل القارن والمفرد. هذا هو ما أخذ شيخ الإسلام. واعتماد شيخ الإسلام على حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر فيه أنهم يعني طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة، فشيخ الإسلام عمل بعموم حديث جابر. لكن عندنا حديث عائشة وابن عباس صريحان في أن الذين لم يسوقوا الهدي وتمتعوا سعوا يعني سعيا آخر بين الصفا والمروة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وبعد السعي فيحل له النساء أيضا بعد السعي. طيب هناك يعني خلاف بين العلماء، أن منهم من قال أنه يحل له النساء بعد الطواف وقبل السعي، وبوب به ابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الوطأ يحل بعد ركعتي الطواف، بعد ركعتي طواف الزيارة. ثم ذكر حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به أسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له النساء. الحقيقة أن هذا الحديث لو صح فليس بصريح فيما أو في هذه الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف أسبوعا يعني سبعة أشواط ويصلي ركعتين وتحل له النساء. أولا متى كان هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، أيام منى بعد التحلل الكامل. فالمهم أن هذا الحديث لو صح فليس بصريح في أنه يعني يجوز له الوطء بعد الطواف وقبل السعي. فكيف وهذا الحديث حديث ضعيف فيه عمرو بن مجمع والأئمة كلهم ضعفوه؟ الذي يقول عنه عامة ما يرويه لا يتابع عليه، والذي يقول يخطئ، والذي يقول ضعيف. ثم كيف يقبل هذا الحديث وقد جاء حديث ابن عمر في الصحيحين خلاف هذا؟ عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأت امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا يبين أن ابن عمر يقول بأنه لا يحل له الطواف، لا يحل له الوطء إلا بعد الطواف والسعي. قال عمرو وسألت عمرو بن دينار وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم نحن نقول ما بوب به ابن خزيمة فلو صح لحمل على القارن الذي سعى أول ما قدم فلا يبقى عليه إلا الطواف، فإذا طاف فقد حل له النساء. وقد جل هذه المسألة ابن عبد البر في الاستذكار وهي مبنية على يعني حكم السعي، ونذكره إن شاء الله في المقطع التالي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.